الإيمان والنذور من صحيح البخاري.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو حق بالقضاء.
نعم، من مات وعليه نذر فهل يقضى عنه؟ البخاري رحمه الله لم يلزم، ولكن استدل بأثرين عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن امرأة جعلت على أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها. لو كان المخاطب ذكرا لقال صلي عنها في دنيا. طيب، صلي عنها يعني في نفس المسجد. ففي هذا دليل على أن من نذر شيئا من العبادات فإن ومات قبل أن يقضيه فإنه يقضى عنه سواء كان صلاة أو غيره. وهنا في إشكال، وهو قول إنها نذرت صلاة بقباء، فهل تتعين الصلاة بقباء؟ نقول إذا نذر الصلاة في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه أن يصلي في المكان الذي نذره، إلا أنه يحل له أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل. أما غير المساجد الثلاثة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يجوز شد الرحل إليها. ولكن قباء لا يشد الرحل إليه من المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت ماشي لا يحتاج إلى شد رحل. وقباء من المساجد التي تقصد لذاتها، لقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولكن لو أن الإنسان الذي نذر أن يصلي بقباء وهو في المدينة صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك مجزئا، بدليل أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا، فأعاد عليه قال صليها هنا، فأعاد عليه قال شأنك إذن، يعني الأمر إليك. فهذا دليل على أنه يجوز الإنسان أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل، وذلك لأنه من جهة النظر الدليل عرفتموه، لكن من جهة النظر أنه إذا أتى بالأفضل فقد أتى بالمفضول، لأن الأفضل مشتمل على أجل المفضول وزيادة. نعم.
إذا نذر مثلا أن يتصدق بأكثر من ثلث ماله بعدين
مات
يقضى
عليه
تركته.
إنما إذا نذر أن يتصدق بأكثر فإنه يجزئه الثلث. يجزئه الثلث إلا إذا كان المنذور معينا، مثل قال لله على النذر أن أتصدق بهذا المال عينه، فيلزمه أن يتصدق به ولو زاد على الثلث. نعم. ها؟ إنما إيه صلاة الفريضة في أصل الشرع. ها؟ مثل أن يصلي في ما يصلى عنه. الواجب بأصل الشرع ما تطلب النيابة إلا فيما جاء به السنة، مثل الصوم والحج. طيب، الحديث ابن عباس ورد عدة ألفاظ، منها أن السائل امرأة، ومنها أن النادرة أم. فهل هذا الخلاف يعد اضطرابا في الحديث يوهن الحديث ويضعفه؟ يرى المحققون من أهل الحديث أن مثل هذا الاختلاف لا يعد اضطرابا، وذلك لأنه لا يؤثر على أصل المعنى، لا يؤثر على أصل المعنى، فيحتمل أن الرواة اختلفوا فيه بناء على أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى، أو على أن الواحد منهم يقول أنا إذا نسيت الشخص فلا يهم لأن المقصود هو الحكم، فلهذا لا يعدون مثل ذلك اضطرابا، فصححوا مثل هذا الحديث، وصححوا مثل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في بيعه الجمل للرسول صلى الله عليه وسلم مع الاختلاف في ثمنه، وصححوا حديث فضالة بن عبيد في القلادة التي باعها بدنانير وفيها خرز، واختلف الرواة في مقدار الثمن. لماذا؟ لأن هذا إيش؟ لا يؤثر في أصل الحديث، فلا يعد اضطرابا موهنا للحديث. طيب، وقول إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، ظاهر الحديث وجوب الحج وإن لم يدرك الناذر زمنه، ظاهره أنه يجب قضاء النذر وإن لم يدرك زمنه، مثل لو قال لله على نذر أن أحج هذا العام عام 1412 ومات قبل أن يدركه الحج، هل يقضى عنه؟ هذا ينبني على خلاف عند العلماء، هل التمكن من الأداء شرط أو ليس بشرط؟ من قال إن التمكن من الأداء شرط قال إنه لا يقضى عنه النذر في هذا الحال لأنه لم يتمكن من الأداء، مات قبل. ومن قال إنه ليس بشرط وقال إن النذر يثبت بمجرد إلزام الإنسان نفسه به سواء تمكن من أدائه أم لم يتمكن، قال إنه في هذه الحال يجب عليه الوفاء، يعني قصدي إنه يقضى عنه، إنه يقضى عنه.
الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. قال: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري عن حميد قال: حدثني ثابت عن أنس قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن أنس حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب قل: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. فيما لا يملك أي في شيء لا يدخل تحت ملكه، مثل أن ينذر عتق عبد فلان، قال لله علي نذر أن أعتق هذا العبد وهو لغيره، فإن هذا النذر لا ينعقد، وذلك لأنه لا يملك اعتاقه، ولكن يجب عليه كفارة يمين، لأن كل نذر عقده الإنسان ولم يوفي به لعذر حسي أو شرعي فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يعني. أما المعصية فقد سبق لنا أيضا، لو نذر الإنسان معصية مثل أن تقول المرأة لله علي نذر أن أصوم أول يوم من حيضتي، فإن هذا النذر لا يصح ولا ينعقد. لماذا؟ لأنه نذر محرم. أو يقول قائل لله علي نذر أن أصوم يوم النحر أو يوم الفطر أو يوم التشريق، فكل هذا نذر معصية. أو يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين بعد العصر، كل هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. ولكن ماذا يلزم؟ يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. ثم ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقد سبق الكلام على هذا الحديث، وبينا أنه إذا نذر أن يطيع الله وجب عليه طاعة الله، سواء كان هذا النذر معلقا مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا، أو كان غير معلق مثل أن يقول لله علي نذر أن أتصدق بكذا، فيجب عليه أن يوفي بنذره. وإذا نذر نذرا معلقا فهل يأكل منه؟ مثل أن يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أذبح شاة أو جزورا، فإننا نسأله عن نيته، هل قصده بهذا أن يتصدق بلحمها شكرا لله؟ فإنه لا يجوز أن يأكل منه، لأن ما أخرجه لله لا يأكل منه. أو يريد بذلك أن يذبح هذا على سبيل الفرح والابتهاج والسرور، كما يفعل الإنسان إذا قدم له قادم فإنه يذبح ويدعو الناس إلى ذلك. فإن كان الثاني فإن كان الأول وجب عليه أن يتصدق بها جميعا، وإن كان الثاني فهو بالخيار، إن شاء نفذ النذر وإن شاء ترك تنفيذ النذر، ولكن يطعم 10 مساكين يعني يكفر كفارة يمين، لأن هذا من باب نذر المباح. وقد سبق لنا في أقسام النذر أن نذر المباح يخير بين فعله وكفارة اليمين. وإن شاء ذبح الشاة وعزم عليها وأكل منها، لأن هذا ليس من باب نذر الطاعة ولكنه من باب نذر المباح. طيب، أما قوله إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه، كأن هذا الرجل نذر أن يمشي مشيا يشق عليه وتعب، فصار يمشي بين ابنيه يعني متمسكا بهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. تعذيب مصدر مضاف إلى الفاعل، ونفسه مفعول به. وإذا أردت أن تعرف مثل هذا التركيب فحول المصدر إلى فعل، فقل إن الله غني عن أن يعذب هذا نفسه، تجد أن هذا فاعل ونفس مفعول به. طيب، إذن تعذيب مصدر مضاف إلى الفاعل ونفس مفعول به، وهذا دليل، وهذا إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الفعل لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان أن ينذر نذرا يشق عليه. فإن فعل فإن النذر ينعقد، ولكن لا يفعله ويكفر كفارة يمين بناء على القاعدة. شوف الفتح. عندك شو هو؟
حديث أنس من حديث الباب فنقرأ من المختصرة وتقدم في أواخر الحد وبين فضائل يومين بتمامه. وأوله رأى شيخا يهادى بين ابنين فقال ما بال هذا؟ ما بال هذا؟ قال نظر أن يمشي فذكر الحديث وفيه أمره أن يركب.
يركب؟ نعم. انتهى الكلام؟ أما الحديث الثالث فهو عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف الكعبة بزمام أو غيره فقطعه، وكان هذا الزمام قد علق بأنفه وصاحبه يقوده به، وهذا لا شك أنه يؤثر على الطائف ويؤثر على الطائفين الآخرين، لأن هذا الحبل الذي ربط بأنفه لا بد أن يضيق المكان على الطائفين، فلهذا قطعه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمره أن يقوده بيده. وفي هذا دليل على جواز تغيير المنكر باليد، وهو واجب لمن قدر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقول فإن لم يستطع يعني إن لم يستطع حسا أو حكما. حسا مثل أن يكون المنكر كبيرا لا يستطيع أن يغيره، لا يقوى أن يغيره، أو حكما أن يكون يمكنه أن يغيره وعنده قوة لكن يخشى من مفسدة أكبر. ففي هذه الحال يدرأ هذه المفسدة الصغرى، يدرأ المفسدة الكبرى بهذه المفسدة الصغرى. وفي أيضا في الحديث اللي بعده حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قائما، وفي لفظ أنه كان قائما في الشمس، فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. نذر شديد، سبحان الله عظيم، كيف يقع من الإنسان هذا النذر؟ يقوم ولا يقعد، يتشمس ولا يستظل ويصوم، فصار عنده ثلاثة أنواع ولا يتكلم، أربعة أنواع: أنه يقف في الشمس، وأنه يكون صائما، وأنه لا يتكلم. وهذا لا شك أنه معذب لنفسه بهذا النذر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مره فليتكلم ضد قوله ولا يتكلم، وليستظل ضد قوله ولا يستظل، وليقعد ضد قوله يقوم، وليتم صومه. أمره أن يتم صومه، لأنه إذا تم صومه في ظلال وهو قاعد لم يضره، فلهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتم صومه، لأن صومه طاعة، وأما كونه لا يستظل فهذا ليس بطاعة، وكونه أيضا يقف ليس بطاعة، وكونه يسكت ليس بطاعة، فلهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع هذا الذي نذر من هذه الثلاثة، وأن يتم صومه، لأن الصوم طاعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطع. وفي هذا دليل على أن نذر المباح أو المكروه أو المحرم لا يوفى، لكن المباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، بخلاف المحرم والمكروه فإنه ينهى عنه. نعم، عليك كفارة كل نذر لا يوفى، فعليه الكفارة.
الباب لما لا يملك والأحاديث كل ذلك معنى على المعصية.
إيه نعم، لأن الذي لا يملك كالمعصية، المعصية لا يملك فعلها شرعا، وكذلك الذي لا يملكه لا يملك فعلها.
الله يشفيك.
نعم.
انه يقوم ولا يستظل ولا
ايش؟
انه يقوم ولا يستظل ولا يتكلم، هل هذا من المباح ام من المعصيه؟
لا، هذا في الاصل من المباح، فان شق عليه فقد نقول له من المكروه او المحرم.
يعني ذلك وضع البخاري في هذا الباب؟
نعم.
المبوب له وفي معصيه.
فيما لا يملك.
وفي معصيه.
ايه وفي معصيه، هذا ايضا شبيه بالذي لا يملك، لان الانسان ما يملك ان يعذب نفسه، فان نفسه امانه عنده يجب عليه ان يراها حق رعايتها.
يجب ان لا يوفي به.
نعم.
يجب ان لا يوفي به ام مخير؟
اذا قلنا يجب ان لا يوفي صار حرام، نقول هو مخير، لكن الافضل ان لا يعذب نفسه، وظاهر الحديث الصريح انه معذب نفسه، انسان قائم والناس والنبي عليه الصلاة والسلام يخطو قائم في الشمس وهو صائم، هذا عذاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر ألا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما.
لم يكن
يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه.
وهذا من ابن عمر يدل على أن الإنسان لا يصوم إذا وافق يوم النحر، لأن صوم يوم النحر حرام. ولكن الأثر الثاني عنه يدل على أنه يصوم يوما بدله، ولكن هل عليه كفارة لفوات المحل أو لا؟ قال أهل العلم يجب عليه أن يصوم يوما بدله وعليه ويكفر، لأن الصيام طاعة، وكونه في هذا اليوم معصية فيأتي بالطاعة مجتنبا للمعصية، وهو قد عين يوما معينا وتركه، فعليه من أجل تفويت هذا اليوم كفارة يمين، لأن حقيقة الأمر أن نذره صوم في يوم ممنوع، فالصوم يلزم في يوم غير ممنوع، وهذا اليوم الذي عينه يكفر عن كفارة يمين لأنه فوته. نعم.
الرجل هذا ما يأتي على يوم إلا صام.
نعم.
فهو عين أيام غير الأضحى.
كيف؟
جميع الأيام عنده صيام ممنوع.
إيه، لكن الأيام الممنوعة مستثنات شرعا، لا يمكن أن يصومها. العيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة كلها لا يصوم. نعم. كيف؟
يعني
بالنسبة لهذا الرجل لا، هذا ما يمكن يغير يوم بدل. أقول هذا لا يمكن أن يغير يوم بدله، لأنه لو غير فاليوم الثاني بيصير أداء، لكن يطعم يعني يكفر كفارة يعني. نعم. الصيام لأنه لزمه صوم يوم بالنذر، ومن نذر أن يطيع الله فليطيع، والكفارة من أجل فوات الوقت المحل، لأن نذره في هذا اليوم المعين وفات، فعليه كفارة، لأن هذا النذر قلت لكم آنفا، قلت هذا النذر تضمن شيئين هما الصوم وكونه في هذا اليوم، كونه في هذا اليوم وتعذر شرعا، فعليه كفارة لأنه لن يصومه في هذا اليوم، وأما الصوم فيجب عليه. نعم.
حديث ابن عباس الذي كان يرسل
هذا هو الظاهر، الظاهر والله أعلم أنه نادر. إلى أنه ما في شك أنه في أنفه يضر، يمكن معزي حام وشد الحبل تأثر مثل اللي. وأيضا الأنف إذا صار فيه حبل تكون المسافة بين هذا وهذا أكبر، بخلاف ما إذا أمسكه بيدي.
بهذا يكون عليه كفارة
يعني؟ إيه، نعم، القاعدة اللي ذكرنا يكون عليه كفارة، كفارة يعني.
باب هل يدخل في الإيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة؟ وقال ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلى بيرحاء لحائط له مستقبلة المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار.
يا قول المؤلف باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة، يعني إذا نذر أن يتصدق بمال فهل المال خاص بالذهب والفضة أو يشمل حتى هذه الأشياء؟ نقول إن كان هناك نية فقد سبق لنا أن النية تخصص العام، وأنه يرجع في الأيمان والنذور إلى النية قبل كل شيء، وإن لم يكن نية فلا شك أن هذه الأشياء الأرض والغنم والزروع والأمتعة كلها داخلة في المال. فإذا نذر أن يتصدق بمال وأطلق ولم ينوي ذهبا ولا فضة وتصدق بمتاع أو بطعام أو بشاة وما أشبه ذلك فالصدقة صحيحة وتجزي. وكذلك لو نذر أن يتصدق بثلث ماله هكذا فإن هذا يشمل كل ما يملك من دراهم ودنانير وأمتعة وأراضي وغيره. وقول ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فسمى الأرض إيش؟ مالا، فدل هذا على أن الأرض تدخل في المال. وقوله أنفس منه يعني أغلى منه عندي في نفسي. وقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها يعني وقفتها، وفعل عمر رضي الله عنه وقفها حبس أصلها وتصدق بثمرتها. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحى أو بيرحى، وبيرحى هذه حائط كانت مستقبلة المسجد النبوي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليها ويشرب من ماء طيب فيها عذب. ولما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية وإن أحب مالي إلي بيرحى، وإنها صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بخن بخن، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة لأقاربه وبني عمه. الشاهد من هذا أنه سمى الحائط إيش؟ سماها مال. ثم قال، ذكر حديث أبي هريرة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. فقال: إلا الأموال، مع أنه يقول لم نغنم ذهبا ولا فضة، فدل ذلك على أن ما سوى الذهب والفضة يسمى مالا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كفارات الأيمان. وقول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن: أو فصاحبه بالخيار، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: أتيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدن، فدنوت. فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأخبرني ابن عون عن أيوب قال: صيام 3 أيام والنسك شات والمساكين 6.
كفارات الأيمان يعني ما نوعها؟ هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ فلنقرأ الآية. يقول الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذه واحد، أو كسوتهم 2، أو تحرير رقبة 3، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن فقد جمعت تخييرا وترتيبا، تخييرا في الخصال 3 الأولى وهي إطعام، الثانية كسوة، والثالثة تحرير رقبة، والترتيب بين هذه 3 وبين الصيام. فلا يجزئ الصيام مع القدرة على 1 من هذه 3، أما هذه 3 فالإنسان مخير فيها. وبدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أيسر، ثم الكسوة، ثم الرقبة، ثم قال المؤلف: وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني حيث خير النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة بين هذه 3. وقال ابن عباس: ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة، يذكر قالها بصيغة التمريض لأنها ليست على شرطه رحمه الله، ما كان في القرآن: أو فصاحبه بالخيار. يعني إذا جاءت أو في القرآن فالإنسان مخير، فيكون قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، تكون أنت مخير. وهذا التخيير ليس تخيير مصلحة، يعني ليس واجبا على الإنسان أن يتخير ما فيه المصلحة لغيره، ولكنه تخيير تشهي، يعني حسب ما يشتهي، تخيير اشتهاء حسب ما تشتهي افعل. فهذه كفارة الإيمان. فدية الأذى، قال الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بناء على القاعدة التي ذكرت عن ابن عباس نقول: الفدية على التخيير، صيام أو صدقة أو نسك، وهكذا كلما جاء أو، مثل قوله أيضا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما. يكون هذا ايضا على التخييم. اما اطعام العشره فقد قال الله سبحانه وتعالى: من اوسط ما تطعمون اهليكم. اوسط يعني من الوسط، لا يلزمك الاعلى ولا يجوز منك الادنى بل الاوسط. ولم يقدر الله عز وجل هذا الاطعام، لم يقدره، فيكون راجعا الى العرف. ما صار اطعاما فهو اطعام. وبناء على هذا القول نقول ان الانسان لو جمع عشره مساكين وغداهم او عشاهم فقد اجزأ ذلك عنه، لانه يصدق عليه انه اطعم عشره مساكين. فان لم يفعل فقال بعض العلماء: عليه نصف صاع من غير البر، عليه لكل واحد نصف صاع من غير البر وربع صاع من البر. ولو قال قائل إن عليه ما يكفي لإطعام العشرة بدون تقدير، يعني لأن المد مثلا من البر قد يطعم رجلين أو ثلاثة، فعليه ما يطعم هؤلاء العشرة في بيوتهم. أما الكسوة فإن الواجب ما يسمى كسوة، وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس وأماكنهم. فمثل عندنا لا يكون كسوة إلا بالقميص والشماغ أو الوترة، وهذا أدنى شيء أن يعطيه قميصا وغترة أو شماغ. ولا شك أن كمالها أن يعطيه مع القميص سراويل أو إزار أو إزارا أو وفنيل أيضا، لكن نحن نتكلم عن أدنى ملزم. أما عتق الرقبة فمعناه تحرير الرقبة من الرق، ولم يذكر الله عز وجل أنه لا بد أن تكون مؤمنة. قال: إطعام عشر مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني تخليصها من الرق، يعني تخليصها من الرق. ولكن العلماء اشترطوا أن تكون مؤمنة قياسا على كفارة القتل، حيث قال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر أمة معاوية بن الحكم حين أراد أن يعتقها فسألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فإن قوله فإنها مؤمنة فيه إشارة إلى أن عتق المؤمن غير المؤمن ليس بمشروع، ولأن غير المؤمن ربما يذهب إلى الكفار لأنه كافر فيكون عونا لهم على المسلمين. المهم أن أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، عليه أن يصوم ثلاثة أيام. وهل يشترط التتابع؟ الصحيح أنه يشترط، فلا يجوز الإفطار بين الثلاثة إلا من عذر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وابن مسعود كما نعلم من القراء الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع قراءتهم، فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأحيانا يطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسمعه القراءة كما قال له ذات يوم اقرأ، فقال يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل؟ قال نعم فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. نعم، المهم أنه لا بد من التتابع في صيام الأيام الثلاثة. فكانت يا عبد الله كفارة اليمين ترتيب ولا تخيير؟ ترتيب ولا تخيير؟
تخيير بعد الصيام.
نعم، تخيير بين ثلاث أشياء، ما هي؟ كيف؟ أو
كسوتهم
أو كسوتهم أو تحرير رقب، هذه ثلاثة مخيرة. طيب، فإن لم يجد فصيام. طيب، نعم. يعني صيام الأيام البيض يعني ينويهن كلهن يعني، إن شاء الله ما عليه لا بأس. نعم،
باب ما تتجب الكفارة على الغني والفقير. وقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس فأتى النبي.
قال اجلس
فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال أطعمه عيالك. باب من أعان المعسر في الكفارة.
هنا نقول في هذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان إذا كان لا يستطيع خصال الكفارة فإنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. وفيها أيضا قبول قول الإنسان فيما يتعلق بالعبادات. فهنا قال الرجل لا أستطيع، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هاتي بينة على أنك لا تجد ما تعتق به الرقبة أو على أنك لا تستطيع أن تصوم. والإنسان مؤتمن على عبادته فيما بينه وبين ربه. ولهذا قال العلماء لو أمسك إنسانا وقال له صلي فقال قد صليت فإنه لا يتعرض له، ولو أمسك شخصا وقال له أد الزكاة مالك قال قد أديت زكاة مالي فإنه لا يتعرض له. اللهم إلا إذا كان غنيا كبيرا بحيث لو كان قد أخرج زكاته لتبين ذلك للناس، فهنا قد لا نصدقه لأن العرف كذب. أما إذا كان من عامة الناس فإننا نصدقه ولا نلزمه. ولهذا يقولون الإنسان مؤتمن في عبادته بينه وبين ربه. وفي هذا أن حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يوبخ هذا الرجل مع أنه فعل فعلا عظيما، حتى أن الرجل يقول هلكت، ولكن لحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ، وذلك لأن الرجل قد جاء تائبا يريد المخلص مما وقع فيه والمخرج، بخلاف الإنسان المعاند فلكل مقام مقال، وكل إنسان يعامل بحسب حاله. وفيه دليل على أن الكفارة تسقط عن العاجز عنها، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهذا الرجل أن الكفارة بقيت.